أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في مسألة ما إذا رضعت كبيرة الزوجتين رضيعتهما، وقلنا هنا ثلاث صور. حكم المشهور بجميع هذه الفروض الثلاثة بانفساخ عقد الصغيرة، هسه في الفرض الثالث من الفروض المتقدمة حكمهم بانفساخ عقد الصغيرة صحيح أو غير صحيح، تقدم منا أن حكمهم بانفساخ عقد الصغيرة في الفرض الثالث غير صحيح، لأنه وإن أصبحت الكبيرة زوجة الكبيرة أم الزوجة، لكن بما أنها تصبح مؤب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في مسألة ما إذا رضعت كبيرة الزوجتين رضيعتهما، وقلنا هنا ثلاث صور. حكم المشهور بجميع هذه الفروض الثلاثة بانفساخ عقد الصغيرة، هسه في الفرض الثالث من الفروض المتقدمة حكمهم بانفساخ عقد الصغيرة صحيح أو غير صحيح، تقدم منا أن حكمهم بانفساخ عقد الصغيرة في الفرض الثالث غير صحيح، لأنه وإن أصبحت الكبيرة زوجة الكبيرة أم الزوجة، لكن بما أنها تصبح محرمة أبدا على الزوج، فيتعين أن ينفسخ خصوص عقلها لا عقد الصغيرة أيضا. هسه بناء على انفساخ عقد الصغيرة، هل أن بانفساخ عقد الصغيرة في كل صورة قالوا فيها بالانفساخ، هل يثبت للصغيرة المهر أو لا؟ المهر يسقط عنها أو يسقط المهر كما نسب إلى المشهور؟ مشهور قالوا يسقط مهرها. يعني شنو يسقط مهرها؟ يعني يرجع مهرها إلى الزوج، هذا معناه يسقط مهرها، لا تستحق المهر. لماذا أيها المشهور تحكمون بسقوط مهرها؟ يقولون لأنه هذا فسخ للنكاح أو ليس بفسخ. فسخ الكبرى أن كل فسخ في المعاملات مثل معاملة البيع مثل معاملة الإجارة يفرض فيه العقد كأن لم يكن. يعني شنو يفرض فيه العقد كأن لم يكن؟ اشتريت أنا منك هذا الكيلو بدرهم، انفسخ العقد، معنى يفرض العقد كأن لم يكن يعني شنو؟ يعني هذا المبيع رجع لك إياه والثمن ترجع ليه. هنا النكاح منفسخ، ومعنى ذلك أنه المهر يرجع إلى مالكه، مالكه هو الزوج، هو معنى سقوط المهر عن الصغيرة. النكاح هكذا قالوا كبقية موارد انفساخ العقود المعاوضية الأخرى كالبيع والإيجار ونحوهما، به بهذا الانفساخ يرجع كل من العوضين إلى صاحبه، يعني إلى مالكه، لأن معنى الانفساخ هو فرض العقد كأن لم يكن، ومقتضى فرض العقد كأن لم يكن رجوع كل من العوضين إلى مالك. اللي اشتريت منك الدرهم أرجع لك إياه المبيع، وأنت ترجع لي الثمن. بالإجارة ما شكل أرجع لك المنفعة وأخذ شنو؟ الأجرة. طبعا هنا عبارة هم أفقش للجواهر يقول ضرورة استلزام فساد العقد بالانفساخ رد كل عوض إلى صاحبه، وليس الفسخ كالموت، وليس هو كالموت الذي ليس هو من فواسخ عقد النكاح ومبطلاته، بل حاله حال تلف المبيع. الموت حاله حال تلف المبيع في يد المشتري لا يكون من البائع. نتيجة أنه بالفسخ يرجع كل منهما إلى عوض إلى صاحبه، فالنكاح حينما يفسخ يرجع المهر إلى الزوج. حينما يرجع المهر إلى الزوج هو معنى سقوط المهر، يعني ذهابه عن ملكية الصغيرة. هل أن هذا الذي ذهب إليه المشهور يمكن الالتزام به؟ يمكننا المساعدة عليه؟ طبعا لا يمكن الالتزام به، وليس بصحيح، ولا يمكننا المساعدة عليه. ليش؟ لأن في العقود المعاوضية بل كما تقول يرجع كل عوض إلى صاحبه في البيع في الإجارة ما شابههما من العقود المعاوضية. أما النكاح ليس من العقود المعاوضية، فإذا لم يكن من العقود المعاوضية كيف يرجع المهر إلى صاحبه؟ لأن بالانفساخ كما تقولون يرجع كل من العوضين إلى صاحبه ويفرض العقد كأن لم يكن، إنما هو في المعاملات المعاوضية. وأما النكاح فليس من المعاملات المعاوضية بين المهر والزوجية، ولا بين المهر والاستمتاع. ما كنت معاوضة بين المهر والزوجية، ولا أكنت معاوضة بين المهر والاستمتاع، أكو معاوضة. ولذا لو فرضنا أن شخصا قتل الزوجة يضمن المهر للزوج، دولة القاتل يقاتل عمدا يقاتل خطأ، القاتل عمدا يقاس، قاتل خطأ يأخذ منه الدية، يأخذون عند المهر ما بتش. لو كان المهر مقابل الزوجية ومعاملة معاوضة يكون يعطي، ولذا لا يضمن قاتل الزوج. وكذا حابس الزوجة الذي يمنع الزوج من حق الاستمتاع، من الانتفاع بالاستمتاع، أيضا لا يضمن للزوج ما قابل الاستمتاع. فإذا ليس النكاح من المعاملات المعاوضية، ولذا لا يضمن قاتل الزوجة المهر إلى زوجها، ولا يضمن حابس الزوجة تفويت الاستمتاعات على الزوج، وإنما يكون على القاتل القصاص أو الدية أو عمدا أو خطأ. وليس النكاح من المعاملات المعاوضية، الزاني بالزوجة يتمكن أن يرجع الزوج عليه بعوض الاستمتاع؟ أو الواطئ للزوجة شبهتان يتمكن من الزوج من أن يرجع عليه بعوض الاستمتاع؟ كله لا. الزوجة نفسها ذهبت وانتحرت، يرجع عليها الزوج بالمهر. هذا كل دليل على أنه النكاح ليس من المعاملات المعاوضية. هسه أنت لا تقول لي أنه شلون إذا الزوج فسخ بعيب من عيوب المرأة يرجع بالمهر الذي اطابعك وشكله له في العيوب الذي تقدمت الموجبة للفسخ، عيوب الزوج عيوب الزوجة، فسخ يرجع بالمهر. بل هناك يرجع بالمهر لأن الدليل هناك دل على رجوعه بالمهر للدليل الخاص، مو لأجل أن النكاح من المعاملات المعاوضية. ولا يقاس على الفسخ بعيوب الرجل أو المرأة الذي تقدمت والتي ذكرناها ولم يذكرها صاحب العروة ببحث مستقل، حيث يرجع فيها صاحب المال يرجع إليه مهره، لأنه بالفصل العيوب يفرض كأن لم يكن، والدليل دل على رجوع المهر إلى صاحبه. أما في المقام وهو الفسخ بالرضاع أو الفسخ بأشياء أخرى، لا، ما قعدنا دليل على أنه المهر يرجع إلى صاحبه وهو الزوج. المهر انتقل إلى الزوجة بالعقد. إذا ما قعدنا دليل على انتقاله من المرأة إلى الزوج يحكم ببقائه على ملك الزوج، لأنه يسقط عنها ويرجع إلى الزوج. بل عندنا دليل أنه إذا طلق الزوج قبل الدخول يرجع نصف المهر عن ملكيتها بعد أن دخل في ملكيتها المهر كله، ولكن يستقر بالدخول، طلق قبل الدخول يرجع نصف المال. أبو عدنا دليل نبتسم به. في الموت قبل الدخول أيضا مسألة خلافية، لكن من قال أن بالموت قبل الدخول أيضا يتنصف المهر، أيضا أبو عدنا دليل على نصف المهر يرجع إلى الزوج. أما في المقام ما قعدنا دليل على أنه بالرضاع يرجع المهر كله أو نصفه إلى الزوج. عندنا في الفسخ بالعيوب بل يرجع المهر كله إلى الزوج، الطلاق أو الموت قبل الدخول يرجع، بل الدليل قال عليهما. ما في الفسخ بالرضاع فليس هنا دليل على رجوع لا المهر كله ولا نصف المهر. وإن نسب رجوع نصف المهر بالرضاع هذا إلى الشيخ الطوسي.
شنو ذنب هذا الرجل؟
نعم،
شنو ذنب هذا الرجل؟ هاي كبيرة سوت ما سوت.
الآن ما كملنا، بعد يجي الآن، الآن يأتي. فلا وجه لسقوط مهر الصغيرة ورجوعه إلى الزوج بالانفساخ في المقام بالرضاع. ومن هنا أي من أن المهر لا يضمن في النكاح، لأن النكاح ليس من المعاملات المعاوضية، يتبين أن لا وجه لما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المصوف، قال بالرضاع يرجع نصف المهر إلى الزوج. ليش يرجع نصف المهر إلى الزوج؟ لا وجه لما نسب إلى الشيخ من رجوع نصف المهر إلى الزوج كما في المبسوط، طبعا فيما إذا كان الرضاع باختيار كبيرة هي شالة الطفل ورضعة الرضاع المحرم، لا ما إذا الرضيعة هي نفسها زحفت إلى الزوجة الكبيرة، الزوجة الكبيرة النايمة كانت مغمى عليها كانت أي شيء كان ورضعت منها الرضاع المحرم. في هذه الصورة لا، ما قال أنه يرجع إلى الزوج نصف المهر، فيما إذا كان الكبيرة هي التي فعلت هذا باختيارها يرجع نصف المهر إلى الزوج. هسا ليش إلى الصغيرة هي زحفت وهي رضعت من دون اختيار للكبيرة بدعوى أن الفسخ جاء من قبل الصغيرة قبل الدخول، فللصغيرة على زوجها نصف المال كما لو طلقها. وجه التبين أنه لا وجه لقياس الانفساخ على الطلاق كما لو طلقها، يعني قاعد نقيس الانفساخ الذي يكون من قبل هذا الرضاع نقيسه على الطلاق قبل الدخول، أو نقيسه على الموت قبل الدخول بناء على أنه يجيب نصف المال. القياس ليس من مذهبنا. سيد الخوي رحمة الله عليه في رسالة الرضاع يقول لا نعلم وجه ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط من ثبوت نصف المهر ورجوعه إلى الزوج بالرضاع. لا يحتمل في حق الشيخ أنه قاس الرضاع على الطلاق أو الموت، لا يحتمل. شنو الذي ذهب إليه؟ ليش لم ما ندري؟ ما نقدر نقول أنه بالقياس، الشيخ بيعمل بالقياس بس شيء مسلم. طبعا هنا أكو شيء في المساجد 7 صفحة 258 قال لأنه يعني الفسخ فرقة قبل الدخول، الرضاع فرقة بين الزوجين قبل الدخول كالطلاق، يعني قاس الرضاع الموجب للفسخ على الطلاق. هو نفس الشيخ الشهيد في المسالك يقول، وهذا قياس وليس من مذهبنا القياس. كسر الشيخ الطوسي ذهب من يدري، لا نعلم.
لم يستدل بدليل بهذا
الرأي.
ما
اسمع
الشيخ
الطوسي
لم يذهب
ما لا ذهب الى الحكم من دون بيان الدليل. فانكر الدليل مما ذكرنا ايضا من انه النكاح لا يضمن لانه ليس في ضمان، لانه ليس من المعاملات المعاوضية، يتبين ايضا عدم صحة القول بالتفصيل في ضمان البهر. بعض ذهب إلى أن الزوجة هي التي أرضعت الزوجة الصغيرة باختيارها الرضاع المحرم، يقول لا مو باختيارها، إذا باختيارها إلى حكم، إذا مو باختيارها ليس له حكم. تفصيل بين كون الرضاع باختيار الكبيرة وعدمه عند عدم الاختيار فيها، إذ إن الانفساخ كما عرف لا يقتضي ذلك اختيارها. كان أفرض باختيار مو باختيار بالأخر، الانفساخ في النكاح لا يقتضي الضمان لأنه ليس من المعاملات المعاوضية. شنو التفصيل بين باختيارها؟ أفرض باختيارها. هسه اجوا جماعة استدلوا على ان الضمان هنا ثابت بأدلة 3، استدلوا بقاعدة الاتلاف. هاي الزوجة الكبيرة حينما قامت وباختيارها رضعت الزوجة الصغيرة اتلفت على الزوج ما قابل المهر الذي أعطاه أو ثبت في ذمته، وما أتلفت الكلام أتلفت، يعني الزوجة صغيرة راح تخرج عن الزوجية والمهر ما له يروح. هسه المهر مطهية وفي ذمته ما كفر. أتلفت الزوجة الكبيرة على الزوج المهر، وعندنا هم قاعدة، هاي قاعدة عقلائية يعني سنة العقلاء عليها. افرض انه حديث من اتلف مال الغير فهو له ضامن ضعيف، لكن خسيرة قائمة عليه. الاستدلال على الضمان بقاعدة الاتلاف الثابتة بالسيرة القائمة على أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والزوجة الكبيرة أتلفت على الزوج برضاعها للزوجة الصغيرة المهر الذي يدفع يثبت في ذمته في مقابل شيء لم يبق له وهو الزوجية، زوجية الضعف. حيث أصبح بلا زوجية دفعت الزوجية. هذا الاستدلال أيضا على ثبوت المهر الذي أتلفته الزوجة ثبوتها عليها للزوج. قاعدة الإتلاف جواب عن الاستدلال بهذا، نقول أن قاعدة الإتلاف إنما هي من أتلف مال الغير فهو له ضامن. الزوجية مال تقابل بمال، اللي عند زوجة مستطيع اللي عند زوجة غني. هذا الاستدلال غير صحيح، لأن قاعدة الإتلاف إنما هي في الأموال مال الغير، والزوجية ليست مالا ولا من الأموال، ولذا قلنا لا ضمان على من قتل الزوجة كما لا ضمان على من حبس الزوجة. قتل الزوجة فوت المهر، حبس الزوجة فوت الاستماع، أكو ضمان عليه؟ لا، هذا معناه أن الزوجية ليست من الأموال، حتى أنه من أتلف مال الغير يصدق عليها، فلذا هو ضامن لهذا الذي فات على الزوج وهي الزوجة، فوتت الزوجية على الزوج وبها فات المهر عليه، لأن أصبح المهر بلا زوجية، فتقول لا ما قلت شيء، الزوجية ليست مالا. صاحب الجواهر في جزء 29 من الجواهر يقول نعم قد يمنع كون البضع من الأموال ضرورة عدم صدق المالية عرفا، ولذا لا يتحقق به الغنى ولا يتحقق به الاستطاعة ولا غير ذلك من لوازم المالية عرفا، وملك الانتفاع به في مقابلة ملك المهر لا يقتضي أن تكون الزوجية مالا، إذ المال قد يكون عوضا لأشياء عوضا شرعا لغير المال كما في الديات وغيرها. ثانيا، هذا الزوج إلى حق الانتفاع مو إلى حق المنفعة، أكو فرق بين حق الانتفاع وحق المنفعة. إذا شخص مالك للمنفعة يقدر يبيعها، الزوجة تقدر تبيع هاي المنفعة؟ الزوج يقدر يضمن هاي المنفعة إذا زاني زنا بها أو وطعها شبهة؟ لا، غاية ما في الأمر له الاستمتاع، على أن ملك الاستمتاع غير ملك المنفعة، ولذا لم يصح للزوج نقل المنفعة كما لا يصح له الرجوع على الزاني ولا على المشتبه ولا عليها أو على غيرها لو قتلت نفسها، مو من المال الزوجي حتى يرجع بها. هسه إذن هذا الدليل وهو قاعدة من أتلف مال الغير لا يأتي في المقام، لأن الزوجية ليست مالا. استدلوا بدليل آخر وهو قاعدة لا ضرر. الاستدلال بقاعدة نفي الضرر بهذا النحو، بأن الرضاع الكبير للصغيرة صار سببا لضرر الزوج باعتبار إعطاء مهر ليس في مقابله الزوجية، ضررت الزوج الزوج، ضررت الزوج الزوج، وما ضررت بالرضاع، أصبح الزوج في ذمته مهر ولا زوجيته. هل يمكن الاستدلال على الضمان بقاعدة الضرر؟ هذا تقدم سابقا أكثر من مرة، قلنا أن قاعدة الضرار شغلها شنو؟ أنها ترفع الأحكام الضررية الذي في الشريعة، الأحكام الذي في الشريعة المقدسة إذا صارت ضررية فلو، هذا شغلها. الأحكام الذي في الشريعة مثل شنو؟ مثل وجوب ستر المرأة عورتها، هذا حكم الشرع، يجب عليها ستر عورتها، يحرم عليها كشف عورتها حتى لامرأة أخرى بغض النظر عن غير المرأة. لكن إذا كان هذا الحكم وهو حرمة الكشف ضرريا يصير عليها، لأنه إذا ما كشفت ما تداويها المرأة أو الرجل، هذا حكم شرعي. إذا صار ضرريا ترتفع حرمته، هذا هو. ويجوز لها كشف عورتها أمام المرأة الأخرى أو أمام الرجل إذا حصل العلاج به، وترتفع حينئذ حرمة الكشف للضرر. مو ألا دليل لا ضرر يجي يشرع لنا فرد حكم به يتدارك الضرر، وهو يشرع لنا ضمان على الزوجة حتى تتدارك به، تتدارك الزوجة بهذا الذي تضمنه تتدارك الضرر الواجب على اللاحق للزوجة، ليس دليل لا ضرر يشرع حكما به يرتفع الضرر. دليل لا ضرر يرفع الأحكام الشرعية الواردة في الشريعة المقدسة إذا صارت ضررية، مو أنه تشرع حكما به يوجب رفع الضرر. إحنا تقولون وقت اللي تقولون أنه يجب على الزوجة الكبيرة أن تعطي المهر للزوج لأنه ضررها، معناه أن دليل لا ضرر شرع لنا حكم وهو وجوب ضمان المهر على الزوجة حتى يتدارك به الضرر الوارد على الزوج، ليس مفاد قاعدة لا ضرر هذا. ماكو عندنا فالدليل على أن قاعدة الضرر تجري في هذه الموارد، ماكو شيء، مو معناها هذا رفع الأحكام الضررية. هذا الدليل الثاني على ضمان الزوجة فيما إذا رضعت هي باختيارها دون ما إذا لم يكن لها اختيار، قالوا يجب عليها أن تتدارك ما ورد من الضرر على الزوج، قالت لا ضرر. الجواب أيضا واضح. هناك دليل ثالث أيضا ذكر وهو رواية دل على أنه يجب على المسبب للضرر التدارك. هذه الرواية رواية الصدوق، رواها الصدوق بن سرة في الفقيه بإسناده عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال لآخر اخطب لي فلانة، فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرط فذلك لي رضا وهو لازم علي، كل ما سويت هو لازم علي وأنا راضي، قلت الطمار قد يشتغل عليك ما شابه هذا كله أنا قابل، ولم يشهد على ذلك، ما جعل هذا تحت شهود وأشهد عليه أنه الشكل أنا قلت. فذهب هذا المأمور كما هو غالب الناس بعد ما يتوثقون من الأمر الذي دخلوا به، فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه أهل الزوجة وسألوه، فلما رجع إلى من وكله بذلك أنكر ذلك كله. ما علي أنا ما قلت لك شيء. قال الإمام يغرم هذا لها نصف الصداق، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها. هذا اللي راح سوى السكر هو الذي ضيع حقها، ليش ما أشهد؟ فلما لم يشهد عليها بذلك كأنه ضيع حقها. تكملة الرواية ليست داخلة في محل الاستشهاد. إسا في رسالة الرضا عمال السيد الخوئي بها هاي العبارة: وذلك أنه هو الذي ضيق حقها إذ لم يشهد لها عليه. الموجود في الوسائل هم هاي الطبعة، هم الطبعة القبيلة، فلما لم يشهد. وهذه الرواية رواها الصدوق في الفقيه ورواها الشيخ في التهذيب، وفي كل منهما فلما. شلون صارت هاي إذا؟ احنا ما ندري، ربما لأجل التوضيح، لكن خو التوضيح يذكر بالهامش يقول أنه فلما بمعنى إذا مثلا، مو أنه يغير اللفظ. فهي الرواية الدالة على ثبوت نصف المهر يمكن الاستدلال بها بأنه يجب عليها نصف المهر للزوج فيما إذا كان إرضاعها للصغيرة باختيارها. طبعا هذه الرواية أولا ضعيفة السند، لأن طريق الصدوق إلى داود بن حصين ضعيف. بس ربما فد واحد يراجع ترجمة داود بن حصين في الطبعة الأولى من المعجم، وفي الطبعة الثانية من الطبعة الأولى هنا في النجف طبع، الطبعة الثانية في بيروت طبع. يشوف طريق الصدوق إلى داود بن حصين صحيح، لكن في طبعة طهران من المعجم يقول طريق الصدوق إلى داود بن حصين ضعيف. ليش؟ هنا هيك هناك هيك، يعني أكو في طريق الصدوق إلى داود بن حصين الحكم ابن مسكين، والحكم ابن مسكين سابقا كان ثقة عند السيد الخوئي لأنه من رواة كامل الزيارات، وبعدين رجع عنه. صار حكم مسكين ضعيف مجهول يعني، فلذا السيد طريق الصدوق إلى داود بن حصين شنو؟ ضعيف. هذا كثير من الطرق الذي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى الرواة، الذي ذكروها الصدوق والشيخ ذكروها إلى الرواة، كثير من عدد يقول صحيح 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 بناء على الاعتبار كامل الزيارات. وقت الذي رجع عن كامل الزيارات صححت هذه الموارد، لكن كثير من الموارد ما صححت. كثير من الموارد، أول المفيد اذكرني قائمة بما، طبعا احنا ما كنا في صدد الاستقصاء، اذكرنا قائمة من الأشخاص الذين سابقا كان طريق الصدوق أو الشيخ إليهم صحيح، بعدين صار ضعيف وما صححت في المعجم حتى في طبعة طهران. اذكرناه أول المفيد، لكن هذا المورد بخصوص بل لا صحح صار، وطريق الصدوق إلى داود بن حصين ضعيف. طبعا داود الحكم بن مسكين فقط راوي في كامل الزيارات، مو من مشايخ جعفر بن محمد بن قولوي. لو كان من مشايخ جعفر بن محمد بن قولوي فالسيد الخوئي ما رجع عن مشايخ جعفر بن محمد بن قولوي، لا، مشايخ جعفر بن محمد بن قولوي كلهم ثقات، لأنه جعفر بن محمد بن قولوي قال رويت عن الثقات، كلهم محكم بثقاته. أما جميع سلسلة السند هذا الذي رجع عنه محمد بن علي ابن مسكين الحكم ابن مسكين، ليس من مشايخ جعفر بن محمد بن قولوي، فحينما رجع السيد عنه قطعا السيد حكم ابن مسكين مجهول. هسه بغض النظر عن طريق الصدوق إلى داود بن حصين. نفس عمر بن حنظل الموجود في الرواية مجهول. فلذا الرواية قطعا ضعيفة. هسه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب رواها عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن دينار بن حكيم عن داود بن حصين. ما خبي عمر بن حنظل حتى نقول أنه هذا أم ضعيف. صحيح ما بيها عمر بن حنظل، لكن بيها دينار ابن حكيم أو ذبيان ابن حكيم. هذا هم هذا شنو مجهول. نتيجة على طريق الشيخ الطوسي أم شنو الرواية ضعيفة. هاي اثنين. الثالث من الأجوبة عن هذا الدليل الثالث الوقت انتهى، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.